الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد كله فكل الحمد لك. اللهم لك الشكر كله فكل الشكر لك. فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد اذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد بما خلقتنا وهديتنا ورزقتنا واظهرت امننا وكذبت عدونا ومن كل ما سالناك عافيتنا. فلك الحمد بجميع المحامد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك جل وجهك وعز جارك. تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. الصلاه والسلام الدائمين متلازمين على نبينا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وبعد، حياكم الله أيها الإخوة الأحباب، وأشهد الله تعالى على حبكم في الله، وأسأل الله تعالى أن يبارك فيكم جميعا وأن يجعل خطاكم في موازين حسناتكم وأن يبيض وجوهكم. إنه لشرف كبير عظيم جليل أن نصافح هذه الوجوه وأن نجلس مع هؤلاء الإخوة الأحباب الذين قاموا بأداء ما فرض الله عز وجل عليهم وجلسوا لسماع العلم النافع في خير البقاع في المساجد. نسأل الله تعالى أن يرزقنا بركة العلم وألا يحرمنا الأجر والثواب، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. إن شاء الله تعالى هذا اللقاء عن فقه الدعاء، وكلنا يحتاج إلى الدعاء، فالله تبارك وتعالى أمر بذلك في كتابه العظيم. قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والايه من سوره غافر او من سوره المؤمن، من سوره غافر او من سوره المؤمن. ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي، قال المفسرون اي عن دعائي، فالدعاء هو العبادة، سيدخلون جهنم داخرين. ومعنى داخرين أي أذلاء مهانين صاغرين عبال الله وإياكم. وقال تعالى في سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قريب عز وجل من عبادي وهو معهم بعلمه لا بذاته، وهو معكم أينما كنتم، هو معكم بعلمه لا بذاته. فهو سبحانه قد استوى على عرشه استواء يليق بذاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فربنا عز وجل قريب منا، فلنا أن ننادي هذا الرب العظيم الكريم. فالمناجاة لا المناداة، لأنك إذا ناديت رفعت صوتك، والله عز وجل لا يحب المعتدين في الدعاء. ومن الاعتداء في الدعاء كما سيأتي إن شاء الله أن ترفع صوتك وأن تكون مزعجا، فهذا منهي عنه. وقال الله تبارك وتعالى في سورة النمل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. لا إله إلا الله. وقال الله تبارك وتعالى في سورة القمر لما قص علينا من قصة نوح عليه الصلاة والسلام، قال الله تبارك وتعالى: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، يا رب انصرني على هؤلاء الكفر. فماذا كانت النتيجة؟ دعوة مستجابة صدرت من رجل من خير الناس من الأنبياء والمرسلين من أولي العزم الخمسة. أولو العزم كما ذكرهم الله عز وجل في الكتاب العظيم في سورة الأحزاب: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك أي من محمد صلى الله عليه وسلم ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. هؤلاء الخمسة ذكروا في سورة الأحزاب وهم أولو العزم من الرسل، هم أصحاب العزائم وهم أفضل من الرسل جميعا. وقال تعالى في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فذكروا أيضا هؤلاء الخمسة الأطهار ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم، ذكروا في آية من سورة الشورى: فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. اسمع: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر بمطر غزير شديد طوفان وفجرنا الأرض عيونا، يعني المطر ما نزل من السماء فقط وإنما وفجرنا الأرض عيونا وأنهارا فالتقى الماء، ماء الأرض بماء السماء. فما ظنك بهذا الماء؟ فالتقى الماء على أمر قد قدر، دعوة مستجابة من رجل من أولي العزم من الرسل عليه الصلاة والسلام. فالدعاء له شأن عظيم وله فقه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يسأل الله يغضب عليه، رواه ابن ماجه. إذا أعرضت عن سؤال ربك فإن الله عز وجل يغضب عليه، لأنك تركت سؤال الغني، والغني الذي لا يحتاج إلى أحد من مخلوقاته فهو غني، والغنى وصف له ذاتي كما قال ابن تيمية رحمه الله، وأسأل الله تعالى أن يتوب على هذه المرأة، فصوتها صوت الشيطان وهي تصد عن ذكر الرحيم الرحمن، وقد أزعجت الأهل والجيران وأيضا أقلقت عباد الرحمن، وهي ضد الشيطان، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. ماذا كنا نقول؟ قاتل الله الشيطان. ماذا كنا نقول؟ الآن سنأتي جوائز كثيرة، فاصبر معي ولا بد أن تحفظ المحاضرة. نعم سأقول إن شاء الله، لا تستعجل. يقول ابن تيمية في قصيدة مادعة رحمه الله: والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذات. يعني الفقر وصف لازم لذاتي، فأنا فقير إلى الله لأنه كان من عباد الله حقا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله عز وجل هو الغني بذاته لا يحتاج إلى أحد من مخلوقاته، غني بذاته. فإذا أعرضت عن سؤال الغني فأنت الذليل، لأنك استبدلت الذي هو أدنى بالذي هو خير، فسألت المخلوق وهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. لا تسألن بني آدم حاجة وسد الذي أبوابه لا تحجبه، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. اللهم اجعلنا أفقر خلقك إليه وأغنى خلقك بك عن الناس، اللهم آمين يا رب العالمين. وحث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الدعاء، وكان يعلم أصحابه الدعاء ويحرص على ذلك.
في كل لحظة من اللحظات تكون من عباد الله. إذا دخلت الخلاء، وإذا خرجت، وإذا أردت أن تتوضأ، وإذا طرحت من الوضوء، وإذا دخلت المسجد، وإذا خرجت، وإذا أردت أن تأتي أهلك، وإذا أردت أن تأكل طعامك، وإذا أردت أن تشرب شرابك، وإذا أردت أن تقرأ القرآن، وإذا 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 رأيت المطر، وإذا رأيت البرق، و إلى آخره، كل هذا يحتاج إلى الدعاء. فالدعاء هو العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم. أما عن حديث الدعاء مخ العبادة فلا يصح. وأيضا قال العلماء إن الله عز وجل يفرح بسؤال عبده، الله، وهو يحب الملحين. يا رب يا رب يا رب، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. إنك إذا سألت كريما في الدنيا وقلت لا أريد مبلغا من المال، فإن كان كريما سخيا قال لك نعم، وإذا قلت له ثانية أريد مبلغا من المال قال لك حاضر، وإذا قلت له ثالثة أريد مبلغا من المال خلاص أريد مبلغا من المال، ربما ضربك بعد ذلك، سأعطيك المال اسكت. أما مع الله فالأمر يختلف سبحانه وتعالى. كلما كنت ملحا على الله، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، فأجرك عند الله عز وجل على قدر إلحاحك سبحان الله العظيم. قال العلماء الصحابة كانوا لا يحتقرون شيئا يسألون الله إياه. لا تحتقر أي شيء، وإن قل أن تسأل الله عز وجل رغيف خبز، أو أن تسأل الله تعالى طبعا مع الأخذ بالأسباب كوبا من الماء، فلا تتعرضن لسؤال الناس أبدا. وتعرض لسؤال الملك، سل الله عز وجل كل شيء. قال تعالى في سورة الحج وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فيا من أردت الولد حرمك الله، ألح على الله عز وجل في الدعاء في أوقات الإجابة كما سيأتي إن شاء الله. يا من أردت حفظ كتاب الله، ألح على الله عز وجل في الدعاء، سل الله عز وجل أن يجعلك من أهل العلم. يا من ابتلاك الله تعالى بالمرض، سل الله عز وجل أن يعافيك، فهو سميع قريب مجيب الدعاء. والدعاء أكرم شيء على الله، والدعاء قد يرد القضاء. كيف ذلك؟ رجل قدر الله عز وجل عليه أنه سيبتلى بمرض، وقبل ذلك كان قد أكثر من الدعاء اللهم عافني اللهم عافني اللهم عافني، فإن الله تبارك وتعالى سيصرف عنه هذا الداء بدعائه وإخلاصه. طيب كيف ذلك يا شيخ؟ إن الله عز وجل قد كتب مقادير الأشياء وكتب الأقدار في لوح محفوظ لا يتغير ولا يتبدل. نعم، لكن الله تبارك وتعالى قد كتب في اللوح المحفوظ في سابق علمه أن هذه الدعوة ستكون سببا في رفع هذا القدر. كان هذا في سابق علم الله. فهمتم شيئا؟ كيف يكون الدعاء سببا في رد القدر؟ قدر الله عز وجل ذلك وكتبه أن هذا الدعاء من هذا الرجل سيكون سببا في دفع القدر، وكل هذا بتقدير الله، وكل هذا قد كتب وسطر في اللوح المحفوظ. معي؟ طيب. أيضا فالمسلم إذا دعا ربه عز وجل فهو في خير وعلى خير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. الأولى إثم، إما أن تعجل له دعوة، اثنان وإما أن يدخرها له في الآخرة، ثلاثة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا إذا نكثر؟ قال صلى الله عليه وسلم الله أكثر، وهذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد. إذا دعوت ربك فلا تستعجل، إما أن يكتب الله عز وجل لك من الأجر على قدر دعائك، وإما أن يدخر الله تبارك وتعالى لك الأجر في الدار الآخرة، والثالثة أن يصرف الله عز وجل عنك من السوء بسبب دعوتك. فإذا دعوت ربك فأنت في خير وعلى خير، وإن لم ترى النتائج أنت في خير. يقول عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الدعاء، لإني لا أحمل هم الإجابة، لكني أحمل هم الدعاء. إذا فتح الله عز وجل عليك في الدعاء خلاص، فلا تبتئس ولا تحزن، فالفرج لابد أن يأتي، حتما لابد أن يأتي إن شاء الله تعالى. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية. فلا تستعجل. وهناك مسألة: هل قراءة القرآن أفضل أم الذكر أم الدعاء؟ اختلف العلماء، أو قال العلماء: قراءة القرآن أفضل من الذكر مطلقا، إذا قرأت آية أو شيئا من القرآن فهذا أفضل من جميع الأذكار. اسمع: والذكر أفضل من الدعاء، لكن قال العلماء هذا من حيث الإجمال، هذا أمر مجمل، قرآن ذكر دعاء، لكن قد يعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل. بمعنى الدعاء في يوم عرفة أفضل من قراءة القرآن. لماذا؟ لشرف الوقت. الذكر، انظر، الذكر بعد الصلاة أفضل من قراءة القرآن، وقراءتك للأذكار في الصباح والمساء في وقتيهما أفضل من قراءة القرآن. فهمتم شيئا؟ إذن فمن حيث الإجمال فقراءة القرآن أفضل من جميع الأذكار كما قال الإمام النووي. ثم الذكر، ذكر الله عز وجل أفضل من الأعمال. طبعا القرآن ذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في بعض الأحاديث أن الذكر هو أفضل من الجهاد في سبيل الله، والقرآن ذكر، أشرف الذكر، أعظم الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لولا حافظون. ثم الذكر ثم الدعاء، لكن قد يكون الدعاء أو الذكر مطلوبا مقدما وهو أكثر ثوابا من قراءة القرآن في بعض المواضع، بعد الصلاة إذا أتيت بالأذكار الواردة فهذا أفضل من اشتغالك بالقراءة في المصحف في أوقات الصباح والمساء في وقتي الأذكار، كذلك في يوم عرفة، وكذلك في الثلث الأخير من الليل، فهذا وقت يتنزل فيه الرب عز وجل، ينزل نزولا يليق بذاته. نعم، أسباب إجابة الدعاء ظاهرة وباطنة، احفظ، فالجواب قد أتى وإنها لكثيرة وجميلة وطيبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أن تدخل سرورا على قلب أخيك المسلم. هناك روايات منها أن تطعمه خبزا، خلاص أن تطعمه حلوة، فنسأل الله تعالى أن يتقبل منا صالح العمل. اسمع أسباب إجابة الدعاء: تريد أن يستجيب الله تبارك وتعالى لدعائك، عليك أن تأخذ بالأسباب الظاهرة والباطنة. أما عن الظاهرة، واحد، تقديم الأعمال الصالحة. رجل أراد أن يناجي ربه أو أن يطلب من ربه شيئا، فعليه أن يقدم عملا صالحا حتى يتمكن من مناجاته سبحانه وتعالى. تقديم الأعمال الصالحة. اثنان، استقبال القبلة وأنت في بيتك، هذا على سبيل الاستحباب. طيب، رجل يدعو ربه وأعطى ظهره للقبلة، دعاؤه صحيح، لكننا نتكلم عن أمور مستحبة، استقبال القبلة. ثلاثة، الثناء على الله بما هو أهله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى آخره، أن تثني على الله عز وجل بما هو أهله. ثلاثة، أربعة، استعمال أسماء الله وصفاته بما يتناسب مع المدعو به، فإذا طلب الجنة تضرع بفضل الله ورحمته، وإذا دعا على ظالم مثلا استعمل اسم الله عز وجل الجبار. يعني بعد أن قدمت عملا صالحا واستقبلت القبلة وأثنيت على الله تبارك وتعالى وصليت وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تختار من أسماء الله وصفاته ما يتناسب مع دعائك. اللهم يا رحمن ارحمني، اللهم يا غفار اغفر لي، اللهم يا قوي قوني، إذا أردت أن تدعو على ظالم اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، إذا دعوت على اليهود اللهم انتقم منهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد يا ذا البسط الشديد، لكن لا تقل اللهم عليك باليهود، يا رحمن يا رحيم، فإن هذا لا يتناسب. دعوت على رجل ظالم كافر اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر، مثلا يا قوي يا متين يا ذا البطش الشديد يا فعال لما يريد، فهذا من فقه الدعاء. خمسة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي وسط الدعاء صل وسلم على الحبيب، وإذا فرغت من دعائك فعليك أن تختم الدعاء بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلوا عليه وسلموا تسليما. ستة، الإقرار بالذنوب، أنا ما صنعت شيئا الحمد لله أفضل من غيرنا بكثير، صلينا وخلاص يا أخي. لا، من هذه السلف الصالح أنهم كانوا يتهمون أنفسهم بالتقصير، أنا ما صنعت شيئا، أنا لا أساوي شيئا، ماذا قدمت أنا لنفسي، ماذا قدمت للإسلام، ماذا فعلت. انظر مثلا إلى حالك، يعني مثلا، وانظر إلى نفسك وإلى الإمام أبي حنيفة مثلا، هذا رجل عظيم عملاق، وهو إمام الملة ومخ العلم ورأس العلم رحمه الله ورضي الله عنه، كان يمشي في طريق ذات يوم فرأى غلاما يلعب في الطين، فقال له يا غلام احذر الطين، احذر ان تسقط في الطين، فقال له يا ابا حنيفه، سبحان الله، انظر يا اخي الى فقه الصبي، والله العظيم شيء عجيب غريب، فقال له يا امام احذر انت من السقوط في النار. طبعا هذا الامام ما قال له نار، انت تكلم الامام بهذه الطريقه، اذهب يا ولد، ابدا. فقال له وكيف ذلك يا غلام؟ قال أن تذل في فتوى من علمك فتكون سببا أن يذل الناس فتتردى وتسقط في النار. فوقف الإمام مندهشا متحيرا، وكان لا يفتي بعد ذلك في مسألة إلا إذا جمع التلامذة والعلماء ودرس المسألة شهرا، ثم بعد ذلك يقول رأينا كذا وكذا. الله أكبر، طفل يعلم إماما علم الدنيا. نعم نعم، نرى من ذكاء الأطفال الشيء الكثير، ذكاء عجيب، ونحن نستهينه الأطفال، ارجع يا ولد اخرج بره. لماذا؟ لماذا؟ ربما كان من العباقرة، ربما كان من العلماء، ربما كان من الأئمة، طفل أو صبي صغير علم الإمام، وكان بعد ذلك لا يتكلم في مسألة إلا إذا جمع الطلبة ودرسها شهرا، ثم بعد ذلك يفتي. الآن نرى المفتين فضائيات في المسألة، أنا أرى كذا وكذا، والله العظيم لو أن عمر رضي الله تعالى عنه سئل عن هذه المسألة لجمع أهل بدر، جمع الصحابة الأكابر واستشارهم قبل أن يفتي، نسأل الله تعالى العافية. الإقرار بالذنوب. سبعة، شكر الله على نعمه. ثمانية، اغتنام الأوقات الفاضلة، هذا هو العنصر الثامن في أسباب إجابة الدعاء الباطنة أم الظاهرة. استيقظ، استيقظ معي، لا تضيع، انتبه. الثامن أن تقوم بانتهاز هذه الأوقات. قال العلماء ومنها الثلث الأخير وقت يتنزل فيه الرب كما قلت سبحانه وتعالى. اثنان بين الأذان والإقامة، اشتغالك بالدعاء بين الأذان والإقامة من أفضل الأعمال. ثلاثة بعد الوضوء زمزم، لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك الله أكمل يا ولد الدعاء سبحانك اللهم هي لك أحسن. نعم زمزم وإذا خرج من قلب شفيتم عفيتم، ما هذا الكلام؟ خرجنا من الخلق كلنا غفران. لكن يا شيخ أنا أدعو له قل له زمزم يا أخي أخر كل جمعة يا أخي، كلما قلنا شيئا قلتم بدعة، ماذا نصنع مع أصحاب اللحى هؤلاء؟ يا اتق الله فينا يا أخي، والله العظيم إننا نحرص على هداية الناس ونحب الناس ونريد جميعا أن نكون من أهل الجنة مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولن تكون معه إلا إذا كنت خلفه في الدنيا. انتبه، لن تكون معه إلا إذا كنت خلفه في الدنيا، ومن عاش على سنته كان معه في الفردوس الأعلى. اللهم آمين يا رب العالمين، اجعلنا من هؤلاء. بعد الوضوء وفي السجود إذا سجدت الله أكبر، هذه مناجاة. طيب يعني أنا أريد من الإمام أن يترك فرصة للمأمومين، يا أخي نأتي بدعاء دعاء واحد، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات. فإذا قلت أنت سبحان ربي الأعلى قال لك الله أكبر، يعني هذا لن يتخيل أبدا هذه الصلاة كيف نصلي يا إخوة. أنا أريد أن أقول سبحان ربي الأعلى باطمئنان ثلاث مرات، وأن أقول ولو مرة اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، والله لا تستطيع. فاتقوا الله أيها الأئمة، أيها المأمومون اتقوا الله أيضا في الأئمة. نريد أن ننجي الله عز وجل يا إخوة. كان ابن الزبير رحمه الله إذا وقف في صلاته كأنه عمود لا يتحرك من شدة الخشوع بين يدي الله، وكان إذا سجد نزلت العصافير ووقفت على ظهره آمنة مطمئنة ظنت أنه صخرة من طول السجود. نشتاق إلى ذلك، لكن كيف السبيل؟ العمل والمدارس والأشغال والعيادة. اللهم أخرجنا من الدنيا على خير يا رب. قبل السلام من الصلاة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إلى غير ذلك من الأذكار. وطبعا إذا أردت أن أذكر الأذكار الواردة في المواطن لطال الأمر. أدبار الصلوات يعني بعد الصلوات بعد الذكر، طبعا لا أقول لك يعني اصنع هكذا وارفع يديك بعد أن تسبح الله 33 وأن تأتي بالأذكار، لا، الدعاء بعد الصلوات فهذا من أوقات الإجابة، لا أن تواظب على رفع يديك. نرى هذا من بعض الناس بمجرد أن يسلم وأن يأتي بالأذكار اللهم اغفر الله ويواظب على ذلك، لا، عند ختم القرآن. قل لك أما قلتم إن دعاء ختم القرآن من البدع، ماذا نصنع معكم؟ أقول لك إن ملائكة الرحمة تتنزل عند الختمة. إذا ختمت مع نفسك أو إذا ختمت في بيتك مع عيالك في المقرأة أو إذا ختمت في المسجد أو مع شيخك، فالرحمات تتنزل ودعوتك مستجابة. اللهم اجعلنا من أهل القرآن يا رب. عند صياح الديك، الديك إذا صاح فإنه يوقظ للأذان، فإياك أن تسب. بعض الفساق يشتم الديك يسب الديك، قل لك يا أخي أنا ما سببت الديك، أنا أسب الديك، سب الدين كف وسب الديك بالكف حرام. سببت من أيقظ الناس للأذان من مخلوقات الله يسبح الله، أي ذنب جناح؟ فإذا سمعتم صياح الديك فسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا. السفر فتح حتى نصل بالسلام؟ لا يا أخي، هناك دعاء وارد يقال خلاص، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، دعاء ماتع جميل، وإذا عدت قل آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، كلام السنة عليه نور وبركة. قل لك الفتح حتى نصل بالسلامة، لا يا أخي، لا نطلع الفتح عند السفر. دعوة المظلوم وإياك والظلم. طيب لو أنني ظلمت رجلا نصرانيا ودعا علي، هل تستجاب هذه الدعوة؟ لو أنني دعوت، لو أن رجلا انتبه معي، لو أن رجلا نصرانيا ظلم من رجل مسلم ودعا على هذا المسلم، هل يقبل الله عز وجل؟ نعم، لأنه مظلوم. فما بالك بالذي ظلم المسلمين؟ يا من ظلمت المسلمين، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم يرجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. دعوة المضطر، المرأة إذا كانت في حالة الوضع، الرجل إذا كان مدينا وعليه دين، يا رب فتج عني، يا رب يا رب ارفع يديك، كلما عظمت المصيبة يا رب ارفع يديك، فأنت مضطر ودعوتك تستجاب عند الله، اللهم استجب دعاءنا يا رب العالمين. ودعوة الوالد لولده، الوالد يا من أغضبت الوالد وما طلبت منه أن يرضى عنك، يا من أغضبت الأم، يا من حقدتم من شأن الآباء، أبوك إذا دعا لك فأبشر، فدعوته مستجاب، وإذا سقط عليك فهذا من علامات الشقاء، إذا كان قد سقط عليك في أمر من الأمور الشرعية، أما إذا كان ظالما أو إذا كان لا حق له وأنت على صراط مستقيم فلا قيمة لغضبه. كذلك الأم، قيل للإمام الحسن امرأة تخاف على ولدها من صوم التطوع فمنعته، قال أطعها، وقيل له منعته من صلاة العشاء في جماعة تخشى عليه، قال لا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا طاعة لأحد في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. منعته من صيام النافلة خلاص تخف عليه، كن برا بها، أما إذا منعته عن صلاة العشاء في جماعة فلا سمع ولا طاعة، احلق اللحية، أخف عليك من كذا يا ولدي المستقبل، أبدا لا سمع ولا طاعة، فهذا فرض الله، إلى آخر هذه المسألة. المسلم لأخيه في ظهر الغيب، إذا دعوت لأخيك فدعوتك مستجابة في عدم وجوده، لأنك إذا دعوت له وهو موجود ربما جاملته، أما في غيابه فأنت لا تحتاج إلى شيء منه، إنما تتعامل مع الملك، لأنك تعلم أن الله يسمع ويرى سبحانه وتعالى. وأيضا عند لقاء العدو في الحرب، وأيضا في يوم الجمعة في الساعة الأخيرة، والراجح أنها في آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة قبل أذان المغرب، كما تحدثت قبل ذلك عن فقه يوم الجمعة في الأشهر في رمضان وعند الفطر وعند السحر وفي ليلة القدر وفي يوم عرفة. وخير دعاء أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، خير الدعاء ما كان في يوم عرفة. وفي الأمكنة فالدعاء في المسجد مستجاب إن شاء الله تعالى، في المساجد عموما وعند الكعبة وبخاصة عند الملتزم وعند الشرب من ماء زمزم وفي أشهر الحج وفي أيام من المبيت بمنى وعند المزدلفة. اللهم ارزقنا حجا مبرورا، اللهم ارزقنا حجا مبرورا، وارزقنا عمرة في رمضان يا رب العالمين. وعند مقام إبراهيم وفوق الصفا والمروة وفي أيام الحج. فهذه الأسباب الظاهرة أقوم بسردها سريعا: واحد، تقديم الأعمال الصالحة. اثنان، استقبال القبلة. ثلاثة، الثناء على الله بما هو أهله. أربعة، استعمال أسماء الله وصفاته بما يتناسب مع المدعو به. فإذا طلب الجنة فإنه يتضرع بفضل الله ورحمته. خمسة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أوله ووسطه وآخره. ستة، الإقرار بالذنوب. سبعة، شكر الله على نعمه وآلائه. ثمانية، اغتنام الأوقات الفاضلة وهي كثيرة كالثلث الأخير من الليل وفي الساعة الأخيرة من يوم الجمعة وعند السفر ودعاء الوالد ودعاء الوالد لولده وفي رمضان وفي مواسم الحج وفي الأماكن المباركة كالمساجد وإلى آخره. ننتقل بعد ذلك إلى الأسباب الظاهرة التي تكون سببا في إجابة الدعاء. ننتقل إلى الأسباب الباطنة. واحد، قبل الدعاء أن تقدم توبة صادقة، والتوبة تكون بينك وبين الله عمل قلبي. فهذه أسباب باطنة. خلاص تحدثنا عن الأسباب الظاهرة، الآن هذه الأسباب الباطنة. التوبة واحد. اثنان، أن ترد المظالم إلى أهلها. أدعو ولا أرى إجابة لأنك ظلمت الناس وأكلت أموال الناس بالباطل فأنت على معصية، فأصلح ما بينك وبين الله وأصلح ما بينك وبين الناس تكن مستجاب الدعوة بإذن الله. ثلاثة، أكل الحلال. أكل الحلال، أكل الحلال، ومن أكل من حرام أو من شبهة فلا يتعبن نفسه. خلاص قد أسلم نفسه للشيطان منذ زمن بعيد. في كتاب الكبائر للإمام الذهبي قال إن الشيطان يجمع جنوده ويقول لهم انظروا إلى هذا الرجل فإن كان يأكل من حلال فعليكم به، لا تتركوه، لابد أن تفتنوه، وإن كان يأكل من حرام فقد كفاكم نفسه. خلاص ماذا تريدون من رجل يأكل حرام؟ لن يقبل الله عز وجل منه عبادة، لا فريضة ولا نافلة ولا عبادة ولا صوم ولا دعاء. خلاص اتركوه. انظر إلى الشيطان، إذا رأيتم هذا الرجل يأكل من حلال فعليكم به، وإذا وجدتموه يأكل من حرام فقد كفاكم نفسه. خلاص. أربعة، الطاعات. خمسة، تجنب المحرمات. ستة، التعفف عن الشهوات والشبهات. سبعة، أثناء الدعاء أن تكون حاضر القلب. اللهم اغفر لي، اللهم تب علي. وإذا قلت لهم ماذا سألت ربك؟ قال رب الله لا أدري. كلمات تعود أن يقولها. إذا تجد قال اللهم اغفر، اللهم ارحمني، اللهم تب علي، اللهم اغفر، اللهم ارحمني. لكن أن تتحيش مع الدعاء اللهم اغفر لي، وأن تستشعر رحمة الله عز وجل، وأن تتضرع إلى الله، وأن تتذلل بين يديه، فأنت في مقام المناجاة، وأن تكون موقنا بالإجابة. لا بد من حضور القلب، هذا أمر ضروري. هذا أثناء الدعاء، أن تكون حاضر القلب، أن تكون واثقا بالله، لأن تقول اللهم انصرنا على اليهود ثم تقول لن ننتصر. خلاص يعني أنت في هزيمة نفسية. لا، سننتصر بإذن الله، إن شاء الله سننتصر. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فأبشر بالنصر، فالنصر قادم. لا تعش في هزيمة نفسية، إياك والإحباط. بارك الله فيك، لا نحتاج إلى إحباط أكثر من هذا الذي نعيش فيه. أبشر بالخير. قوة الرجاء، أن تكون متعلقا بالله، راجيا ما عند الله، واللجوء إليه سبحانه، والتضرع والإلحاح، وتفويض الأمر إليه، وقطع النظر عن سواه. لا تقل يا رب اللهم ارزقني وأنت تفكر في هذا الرجل الذي ستأخذ منه مالا بعد قليل، فقلبك يتعلق بغير الله، الرزق من عند الله، وإنما هي أسباب. وإذا أراد الله تعالى أن يمنع عنك الرزق لقطعه ومنعه عنك سبحانه وتعالى. تيقن الإجابة، أن تكون على يقين بالإجابة. فهذه الأسباب الباطنة تكون قبل الدعاء وأثناء الدعاء، أكررها سريعا. هذا عن الأسباب الباطنة قبل الدعاء، أن تقدم التوبة الصادقة، وأن ترد المظالم، وأن تأكل الحلال، وأن تكثر من الطاعات، وأن تتجنب المحرمات، وأن تتعفف عن الشهوات والشبهات. أما أثناء الدعاء، حضور القلب، الثقة بالله، قوة الرجاء، اللجوء إليه، التضرع، الإلحاح، تفويض الأمر إليه سبحانه، قطع النظر عن سواه، سيكون الإجابة. هناك موانع تمنع الإجابة، ذكرها العلماء وبينوها. فالدعاء قد يرد أو الإجابة تتأخر من خلال هذه الموانع، احفظها جيدا. واحد، دعاء غير الله مع الله، أن تدعو غير الله مع الله، دعاء غير الله مع الله، أعوذ بالله، كهذا الذي يتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، يستند إلى حديث لا يصح: توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، لا يصح. فالتوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، حرام، فكيف بالذي يتوسل بضريح البدوي؟ يا أصحاب الموالد، يا أصحاب التصور، يا من تتمسحون بالقبور وتقبلون الأعتاب وتذبحون عندها، يا من تشبعتم بالمشركين وقلتم التصوف السلوك رقة أدب، تضحكون علينا؟ إن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ابن تيمية عاش يدافع عن العقيدة، ودخل السجن بسبب كلمة الحق، ومات في السجن وهو يردد قول الله تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، رضي الله عنه. وطالما حارب الصوفية، أذكر قصة واحدة من مواقفه المشرفة مع هؤلاء الدجالين. دخل رجل من أصحاب الطرق، قطب من الأقطاب، وقال لشيخ الإسلام عند الوزير: أنت تنكر كرامات الأولياء؟ قال له: لا، لا أنكرها. قال: فأنت قد أنكرت علينا أننا من أولياء الله. قال له: بل أنتم من أولياء الشيطان.
Hey.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد.
فقال شيخ الإسلام: بل أنتم من أولياء الشيطان. فقال له الرجل الصوفي: إننا ندخل النار ولا نحترق، أأنتم كذلك؟ فقال له: نعم، أنت الآن تدخل النار ولا تحترق؟ قال: نعم. قال: لك ذلك، لكن ضع الخل قبل ذلك على بدنك، ثم لنقم جميعا بوضع أيدينا في النار ولندخل النار سويا. قم وضع الخل على بدنك، قم. والرجل قد انهار ويجلس في ذلة لأنهم قاموا بوضع مادة عازلة تمنع من وصول النار إلى الجلد، فإن الخل هو الذي يقوم بإذابتها. والرجل يجلس في ذلة ومهانة وما استطاع أن يقول. فقيل لشيخ الإسلام: طيب، أنت أقمت الحجة عليه، فكيف لو أنه دخل النار واحترق وأنت معه؟ قال: كنت أعلم أن هذه النار ستكون بردا وسلاما عليه، كما جعلها الله عز وجل بردا وسلاما على إبراهيم، دفاعا عن السنة. يدخل النار، ينفخ في النار، يلعب مع الثعابين، هذا هو الدين؟ دفاعية شاذلية، أصحاب الطرق والموالد، هؤلاء هم أحفاد الصحابة؟ أتظن أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان يتمسح بالقبر ويقول مدد؟ أبدا. العقيدة تسأل عنها في قبرك بعد أن يغلق عليك القبر. فإذا كنت من أصحاب البدع فالويل لك. فاللهم ارزقنا السنة يا رب. أعود إلى موضوعي. موانع الإجابة: أن تدعو غير الله مع الله، واحد. اثنان، التفصيل في الدعاء. إخوة، في رمضان إن شاء الله بعض الناس: اللهم إنا نعوذ بك من حر النار ومن شرابها ومن طعامها ومن زقومها ومن سلاسلها ومن أغلال. ماذا تصنع؟ هذه الأمور التفصيلية لا نحتاج. اللهم إني أعوذ بك من حر النار، خلاص قضي الأمر. ستخطب خطبة وأنت بين يدي الله، لابد من تعلم فقه الدعاء إذا كنت إماما. قبل أن تدعو دعاء القنوت لابد أن تكون فقيها في هذه المسائل، وإلا أتيت بالبدع. والحديث عن المخالفات التي تكون في دعاء القنوت في رمضان تحتاج إلى لقاءات. من أمتع الرسائل: دعاء القنوت لأبي لبكر أبو زيد رحمه الله، الشيخ العلامة من علماء بلاد الحجاز، فقد أجاد فيه وأفاد. دعاء القنوت بكر أبو زيد. وعودوا إلى خير الهدي لفضيلة الدكتور محمد إسماعيل، أجمل الكتب التي تعالج هذه المسألة. وشريط مادع بعنوان دعاء القنوت بين السنة والبدعة لفضيلة الشيخ العلامة محمد إسماعيل. اسمعوا هذه الشرائط واقرأوا هذه الرسائل أو الكتيبات. ثم بعد ذلك: دعاء المسلم على نفسه أو غيره ظلم الأم. خذني يا رب، يا فاشل أنت لم ترى الفلاح، رزقك الله عز وجل بالسيارة أو بشاحنة، ربما استجاب الله عز وجل لك فلن يفلح هذا الولد بعد ذلك أبدا، أتكون سعيدة؟ يا شيخ قلب الأم يستغفر، من أين أتيتم بهذه الجملة؟ لا في القرآن ولا في صحيح السنة. كذلك تعليق الدعاء بالمشيئة، كأن تقول: اللهم اغفر لي إن شئت. الاستعجال: دعوت ربي كثيرا فلم يستجب لي. الاستعجال من موانع الإجابة. الاستحسار أي التعب والملل، خلاص لن أدعو بعد ذلك أشعر بتعب. الغفلة: اللهم اغفر لي وهو في أودية أخرى يشتغل بالعيال وبالمال ويتكلم كلاما فقط يردد على لسانه لكنه ما عاش مع الكلمات. عدم التأدب بين يدي الله عز وجل أثناء الدعاء. الدعاء بأمر قد فرغ منه. اللهم إني أسألك الخلد في الدنيا، اعتداء في الدعاء ما خلد فيها أحد، كل من عليها فان خلاص. أو أن يقول اللهم اجعلني نبيا، اللهم اجعلني رسولا، اللهم اجعلني صحابيا، فهذه أمور مستحيلة. السجع المتكلم، الشرطة التي تباح في الأشفار، يظل يدعو ساعة ونصف فيما يسمى بدعاء ختم القرآن، والناس آمن ويبكي ويصرخ ويأتي بالقصائد. من أين أتيت بهذا الكلام؟ عزيز السجع المتكلم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفعلون إلا ذلك، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك، يعني لا يفعلون إلا ذلك الترك أو إلا ذلك الاجتناب. الحديث رواه البخاري. رفع الصوت والإفراط في ذلك، يا الله ماذا تقول؟ أنت في مقام المناجاة، اللهم اغفر لنا، اللهم ارحمنا، أن تصرخ وأن ترفع صوتك، تريد أن تهيج الناس. ما هكذا يكون الخشوع أيها الإخوة الأفاضل. قال الله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: أنزل هذا في الدعاء، عند الدعاء لا تكن منخفض الصوت، لا ترفع صوتك ولا تكن مزعجا، أن تكون وسطا. أيضا أخيرا كما قال العلماء: يستحب للداعي أن نرتب دعاءه كما يلي. الآن علمنا، تعرفنا على فضل الدعاء من الكتاب ومن السنة، وعن أسباب إجابة الدعاء الظاهرة والباطنة، وعن موانع الإجابة إلى آخر هذه الأمور. طيب كيف أدعو؟ واحد، الحمد والثناء، يعني كأن تقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أثنيت على الله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. خطوة ثانية، أن تصلي وأن تسلم. ثلاثة، أن تتوب وأن تكون مقرا بذنبك. أربعة، أن تشكر الله على نعمه. خمسة، أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأشياء تقدم، ثم بعد ذلك أن تأخذ الجوامع من الدعاء. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب في صفحة، في صفحتين، في نصف صفحة. كان يكثر من قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تجمع لك خير الدنيا والآخرة، ماذا تريد بعد ذلك؟ ماذا تريد؟ كان يستحب الجوامع صلى الله عليه وسلم ويترك ما سوى ذلك. ستة، أن تختم الدعاء بالصلاة على النبي. أكرر: الحمد والثناء، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الإقرار بالذنب، شكر الله على نعمه، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في وسط الدعاء، ثم بعد ذلك أن تأخذ الجوامع من الكلم كما كان يصنع صلى الله عليه وسلم، وخير الدعاء ما كان من القرآن، ثم من السنة، ثم من دعاء السلف الصالح. قرآن، آيات دعائية: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، أدعية جامعة ماسعة. فلماذا تركنا الدعاء من القرآن ثم من السنة؟ كأن تقول: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، إلى آخر هذه الأدعية، وهي كثيرة. ثم بعد ذلك لا بأس أن تأخذ من أقوال السلف الصالح. أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم. طبعا يعني هذا شيء من فقه الدعاء، وطلب مني إخواني في الله أن أتحدث عن حكم الإسلام وعن كلام العلماء فيما يسمى بشم النسيم. يعني فلست أدري هل الوقت يسمح، أم أننا نترك هذا الوقت لعرض الأسئلة ولتوزيع الجوائز. وإن شاء الله يعني في غد أتحدث إن شاء الله عن أو عما يتعلق بشم النسيم أو أتكلم في خمس دقائق عن المسألة، تكلم في خمس دقائق عن مسألة شم النسيم، طيب لا أطيل إن شاء الله، يعني سأقرأ من الورقة حتى لا يعني أتوسع في الموضوع. يقول الله تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. اتباع. وقال الله تعالى محذرا نبيه صلى الله عليه وسلم أو الخطاب للأمة: ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصر، أي أهواء الكفار. وقال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم أن اليهود قالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، فقد كان صلى الله عليه وسلم يحرص على مخالفة أهل الكتاب بغضا لهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، يعني عبية يعني أمور ومسائل الجاهلية، صحيح رواه أبو داود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الناس هؤلاء، وذكر منهم ومبتغي في الإسلام سنة جاهلية، رواه الإمام مسلم. ولما قدم صلى الله عليه وسلم المدينة وجدهم يحتفلون بيومين، فقال: إن الله أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر، صحيح رواه أبو داود. والدين قد اكتمل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لكل قوم عيدا. وأيضا فإن هذا العيد الاحتفال به ليس من شعار المسلمين، فالعيد من شعائر الله، ومن تشبه بقوم فهو منهم، فهو عيد فرعوني، فلا يحل لك أن تأكل في هذا اليوم الفسيخ والخز والرنجة، وأن تخرج من بيتك إلى الحدائق والمنتزهات والأماكن العامة لقضاء وقت ممتع مع العيال أو لشم النسيم أو للفرحة بقدوم الربيع، أو أن تأخذ أجازة، أو أن تمنح العمال أجازة وأن تدفع أجرها أو أجرها مدفوع لهؤلاء العمال، وأن تغلق الأعمال وأن تتفرغ، فكل هذا لا يصح ولا يجوز وحرام باتفاق أهل السنة. قال ذلك الشيخ العلامة علي بن محفوظ في كتبه، وذكر ذلك العلامة المفتي عطية صقر رحمه الله وطيب الله ثراه، كان لا يخشى في الله لومة لائم. وذكر الإمام الذهبي قولا ماتعا قال فيه: فكيف طابت نفسك أن تأكل الأسماك المملحة وأن تلون لعيالك البيت وقد تشبهت بأعداء الإسلام، فالعيد من شعائر الإسلام ولا يحل لك أن تتشبه بالكفرة في هذا اليوم، وهذا عيد فرعوني، فقد كان الفراعنة يعبدون النيل ويعبدون الأصنام ويفترون على الله الكذب، فليس لنا أن نتشبه به. وقال تعالى في سورة الفرقان: والذين لا يشهدون الزور، قال مجاهد: أعياد المشركين. وقال أبو يعلى: أي لا يحضرون أعياد المشركين. وقال جمع من أهل العلم، قال جمع من أهل العلم: فليتقرب المسلم بالمكث في بيته في هذا اليوم، ولا يختلط بالإناث، ولا يختلط بأصحاب البدع والأهواء، فإن هذا لا يحل ولا يجوز. ويقول البعض: طيب أنا سأكل الفسيخ والرنجة والبيض في اليوم التالي أو قبله. أنت قد استبدلت بذلك السنة طويلة، لكن لا تأتي قبلها وفي الموسم وتقول سأتمتع بهذه الأطعمة، فأنت في موسم هذه الأعياد المشؤوم، فلا يحل لك ذلك. وكذلك من المصائب والمخالفات أن يهنئ بعضنا البعض: عيد مبارك كل سنة وأنت طيب، كل عام وأنت بخير، فإن هذا لا مجال له، وإن هذا من أعياد المشركين، والمرء يحشر مع من أحب. أما عن هؤلاء الضائعين الذين يشعلون الحرائق ويسعون في الأرض فسادا، فالويل لهم،
قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فقال صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، وهذا الذي قد أشعل النيران قد آذى الله ورسوله وعباده المؤمنين وآذى الملائكة، ومن آذى هؤلاء فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال ابن القيم في كتابه النافع أحكام أهل الذمة: وأما التهنئة بشعائر الكفر المختصة به فحرام بالاتفاق، كأن يقول وكأن يهنئ هؤلاء بأعيادهم فيقول لهم عيد مبارك عليكم إلى غير ذلك، فإن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات، وكأنه هنأه بسجوده للصليب. إذا قلت لهم في يوم شم النسيم أو في يوم رأس السنة، إذا قلت لرجل كافر كل عام وأنت بخير، فكأنك هنأته لما رأيته يسجد للصليب من دون الله والعياذ بالله. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة، شبرا بشبر، وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن وأكتفي. وأسأل الله تعالى أن يجعل هذه الكلمات في موازين الحسنات، ومع الشيخ للمسامقة رفع الله تعالى قدركم ونفع بكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.